الإيمان والآن مع الشريط التاسع والثلاثين بعد المئة السابعة على واحد. تم تسجيل هذا المجلس في العاشر من ذي القعدة 1413 هجري الموافق اليوم الأول من الشهر الخامس 1993 ميلادي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نفتتح الليلة مباشرة بتلقي الأسئلة التي قد تكون متوفرة عند بعض إخواننا ونجيب عليها إن شاء الله بما يسر الله لنا، ثم نختصر الجلسة بقدر الإمكان لظروف عارضة، وهي وإن كانت عارضة فليس فيها شيء مزعج، إنما نحن معكم إلى الساعة العاشرة والنصف وبالكثير إلى 11. أتوكل على الله وهاتوا ما عندكم. تفضل.
شيخنا السؤال هو هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث البخاري وأفردها في كتاب ما؟ وإن حصل ذلك فهل سبقك إلى ذلك العلماء؟ ترجو مع التبيين جزاكم الله خيرا.
حدد اسم الإشارة إلى ذلك إلى ماذا؟ لأن سؤالك يتضمن شيئين. هل سبق لك أن ضعفت شيئا من أحاديث البخاري؟ وهل جمعت في ذلك كتابا؟ فلما ذكرت هل سبقك إلى ذلك ماذا تعني؟ إلى تضعيف ولا إلى تأديف؟
إلى سنتين.
واحد يسعله مطلب بقول واحد. أنه سبق لي أن بحثت بعض أحاديث البخاري فهذه حقيقة يجب الاعتراف بها ولا يجوز إنكارها، ذلك لأسباب كثيرة جدا. أولها أن المسلمين كافة لا فرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم، كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن النتائج البدهية أيضا أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع باسمه قبل أن يقف على رسمه لابد أن يرسخ في ذهنه أنه لابد أن يكون فيه شيء من الخطأ، لأن العقيدة السابقة أن العصمة من البشر لم يحظى بها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أبى الله أن يكن إلا كتابه. فهذه حقيقة لا تقبل المناقشة، هذا أولا، هذا كأصل. أما كتفريع فنحن وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس يعلمون ولكن أكثر الناس يشكرون، قد مكنني الله عز وجل من دراسة علم الحديث أصولا وفروعا وتعديلا وتجريحا، حتى تمكنت إلى حد كبير بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع من دراستي لهذا العلم. على ذلك طبقت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري، فوجدت نتيجة هذه الدراسة أن هناك بعض الأحاديث التي لا تبلغ مرتبة الحسن فضلا عن مرتبة الصحة في صحيح البخاري فضلا عن صحيح مسلم. هذا جوابي عما يتعلق بألف. أما عما يتعلق بغيره مما جاء في سؤال وهو هل سبقك أحد، فأقول الحمد لله سبقت من ناس كثيرين هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشريف وقدام جدا قبل بنحو 1000 سنة كالإمام الدارقطني وغيره، فقد انتقدوا الصحيحون في عشرات الأحاديث، أما أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد 10 أحاديث، ذلك لأنني وجدت في عصر لا يمكنني من أن أتفرغ لنقد أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم، ذلك لأننا نحن بحاجة أكبر إلى تتبع الأحاديث التي وجدت في السنن 4 فضلا عن المسانيد والمواد ونحو ذلك، لنبين صحتها من ضعفها، بينما الإمام البخاري والإمام مسلم قد قاموا بواجب تنقيب هذه الأحاديث التي أودعوها في الصحيحين من مئات الألوف من الأحاديث، فهو جهد عظيم جدا جدا، ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن أتوجه أنا إلى نقل الصحيحين وأدع الأحاديث الموجودة في السنن 4 وغيرها مش معروف صحيحة من ضعيفها، لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما فانكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة، لكن من كان في ريب مما أحكم أنا على بعض الأحاديث فليعد إلى فتح الباري، فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق أمير المؤمنين في الحديث، والذي أعتقد أنا وأظن أن كل من كان مشاركا في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله. هذا الإمام أحمد بن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري، يوجه أحيانا ما كان ليس في صحيح مسلم فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد، ثم نقضي ببعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري تارة تكون للحديث كله أي يقال هذا حديث ضعيف، وتارة يكون نقدا لجزء من حديث أصل حديث صحيح لكن جزء منه غير صحيح. من النوع الأول مثلا حديث ابن عباس قال تزوج أو نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم، بل اشترك واتفق على رواية الحديث في صحيحيهما، وسبب في ذلك أن السند إلى راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبار عليه، فهو إسناد صحيح لا مجال لنقد أحد رواته، بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته، مثلا من رجال البخاري رجل اسمه كليفة بن سليمان، هذا يصفه الحافظ بن حجر في كتاب التقريب بأنه صدوق سيء الحفظ، فهذا يروى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع او لم يكن لحديثه شاهد يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع او بشاهد. فحديث من يونس وان الرسول عليه السلام تزوجها وهو محرم لا مجال لنقل اسناده من حيث فرد من افراد رواده كفلوه بن سليمان رحمه الله كلهم ثقات اثبات. لذلك لم يجد الناقدون لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث الا في راويه الاول وهو ابن عباس وهو طهار جديد، فقالوا بان الوهم جاء من ابن عباس، ذلك لانه كان صغير السن من جهه، ومن جهه اخرى انه خالف في روايته بصاحب القصه أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي منزولة، فقد صح عنها أنه عليه السلام تزوجها وهما حلال. إذن هذا حديث وهم فيه رواية الأول هو ابن عباس، فكان الحديث ضعيفا وهو كما ترون كلمات محدودات، تزوج ميمونة وهو محرم، أربع كلمات، تزوج ميمونة وهو محرم. مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاري. الناس يكون الحديث أصله صحيحا لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجبين من آثار الوضوء. إلى هنا الحديث صحيح وله شواهد كثيرة. زاد أحد الرواة في صحيح البخاري فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني وقال ابن قيم الجوزية وقال شيخ ابن تيمية وقال الحافظ المنذري وعلماء اخرين هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسول عليه السلام وانما هو من كلام ابي هريرة. اذن الجواب تم حتى الان عن الشطر الاول، اي انتقدت بعض الاحاديث وسبقت من أئمة كثيرين، اما انني الفت او الف غيري فانا ما الفت، اما غيري فقد الفوا لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد. هذا جواب ما سألته. تفضل. ما موقفك فيما إذا اختلف صحابيان في مسألة ما؟ ما موقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة في مسألة ما؟ فإن كنت اتخذت موقفا فأده حتى نزنه بالقسطاس المستقيم. أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفا فجواب عن هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة، فسؤالك المتعلق بالحديث تصحيحا وتضعيفا سابق لأواني بالنسبة إليك. فهل اتخذت موقفا؟
نحن على كتاب الله عز وجل حيث يقول الله عز وجل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن نسأل أهل الذكر ونبحث في الكتب فنجد فيها يعني ما ترتئيها أنفسنا بأنه هو الصواب فنعمل به. فيأتي بعضهم فيقولون أنكم
لا تحب تغيير معنى الجواب. أنا صابر لكني كما يقال مدين مكسوب عنوانا. أنت ما بدأت بالجواب إطلاقا ولما أطلت فأحببتني في جوارك لأنك من أول كلامك تدفع من الجواب. إذا وجدت صحابيين اختلفا في مسألة ما ماذا تفعل؟ إما أن تكون من أهل علم فتستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بالدليل كما أشرت آنفا من الكتاب والسنة، أو أن لا تكون من أهل علم. ماذا تفعل والحالة هذه؟ لماذا اختلف الصحابيان أو اختلف العلم الأربعة الذين هم ونحن لهم تبع في منهجهم في طريقهم في علمهم إلى آخره؟ ما أجبت عن هذا؟ وأنا أعتقد أنك ما اتخذت منهجا في هذا، سأجيبك الآن. مسألة علم الحديث بلا شك مسألة أدق من السؤال الذي وجهته إليك، لأنك حينما تقف أمام قولين لصحابيين فذلك الخلاف في مسألة فقهية عملية يمكن أن يترجع لديك بسهولة أحد القولين على الآخر، لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا قال أحد المحدثين هذا حديث صحيح ولا أقول آخر قال ضعيف، لا هذا يأتي المرتبة الثالثة. واحد قال هذا صحيح، الثاني قال هذا حسن، الثاني قال هذا حسن، الثالث قال هذا ضعيف. هذه مسألة ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف الصواب يا ترى ما الذي صح أو الذي حسن أو الذي ضعف. لكن أسهل منها بكثير ما ضربته مثلا صحابيين قالوا مثلا نفس المرأة ينقذ الوضوء، آخر قال لا لا ينقذ الوضوء، واحد قال خروج الدم ينقذ الوضوء، آخر قال لا ينقذ الوضوء. ممكن هذا ترجيحه بطريقة أيسر من ترجيح الصحيح على الحسن على الضعيف. لكن إذا وقفت أمام مسألة مما اختلف فيه الصحابة وهي من الفقه الدقيق الذي ليس فيها دليل واضح من الكتاب والسنة حتى تتمكن من الترجيح، ماذا تفعل؟ هنا أظن أنت وأكثر الفقهاء من المتأخرين ما اتخذوا موقفا واضحا في ذلك. فأنا أقول لك الآن إذا جاءك قولان عن صحابيين ولم تتمكن من ترجيح أحدهما للآخر بالأدلة المتيسرة الواضحة البينة، يعني مثلا قال واحد رأيا بالشهاد الآخر قال قولا معتمد على حديث، فهنا ما يتردد طالب العلم أن يرجح قول الذي سند عن الحديث على قول الذي سند عن الشهاد. لكن إذا كان القولان ليس لهما دليل واضح هنا بلا شك طالب العلم سيحار، إلا من كان اتخذ له موقفا معينا يقتضيه العلم والفقه. فأنا أقول الآن إذا كان عندك عالمان من الصحابة لابد أن تنظر إلى الحقائق التابعة، من أقدمهما صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعلمها بسنة، من أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكثر سفرا وحضرا صحبة للرسول عليه السلام إلى آخره. وهناك من الجهات أخرى وفيها شيء من الدقة، أكتفي الآن بمثال واحد. المسألة تختلف بين أن تكون وقعت من الرسول عليه السلام وهو في بيته، ودون أن تكون مسألة وقعت وهو في مسجده، يا مسألة أخرى ثالثة وقعت وهو في سفره أو أسفاره. لا شك هنا يختلف المسألة. إذا كان إحدى أمهات المؤمنين تتكلم عن مسألة لا تقع من الرسول إلا وهو في بيته، وتكلم صحابي من الرجال بقول خلاف قول أم المؤمنين، وليس عندنا مرجح كما قلنا من قبل، ألا ترى معي أن حين ذاك النفس تطمئن بقول أم المؤمنين دون قول الصحابي الآخر؟ لأن المفروض أن المسألة الداخلية أهل البيت أعرفها من الصحابة الذين هم يعيشون مع رسول خارج الدار. هذا مثال تقريبي. والعكس تماما، هي مسألة لا علاقة بأسفاره عليه السلام. وقال عمر الخطاب أو ابن عمر أو أبو هريرة أو غيره كلمة غير كلمة أم المؤمنين وهي في عقر دارها، والمسألة ليست متعلقة بدارها. حينئذ سنقول لا، قول ذاك الصحابي يقدم على قول السيدة عائشة.
من فضلك يبطل بالشريط.
مثلا هناك خبر عن السيدة عائشة، الحقيقة مثال مهم جدا، تقول: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، لقد رأيته يبول جالسا أو قائما. هي تقول من حدثكم فقد كذب، لكن حذيفة صادق، لكن حذيفة هنا رأى من الرسول شيئا خارج الدار لم تره السيدة عائشة. إذا نأخذ بقول حذيفة ونصدق المخبرين معا، عائشة تتحدث عما رأت لكنها بالغت حينما قالت ومن حدثكم بأن الرسول بال قائما فقد كذب. على هذا النمط المسألة تأتي أحيانا بدقة متناهية. فأحصر الآن الموضوع في مسألة اختلف فيها صحابيان، وليس هناك مثل هذا التفاوت الذي ضربته مثلا بين حادثة بيتية لا يمكن أن تقع خارج البيت فأهل البيت يتحدثون بحديث خلاف صحابي يتحدث عن تلك المسألة وهو لم يعيش مع أهل البيت. قلنا أولا إننا نرجح حينما لا يوجد عندنا مرجح من كتاب وسنة قول أهل البيت، على اعتبار المثل المعروف أهل البيت أدرى بناسه أو أهل مكة أدرى بشعابها. الآن تتشابه علينا الأمور ولا نجد مرجحا من أي مرجحات وما أثرها، لكن نجد رجلا عالما مسما في العلم وبالنسبة للصحابة من السابقين الأولين، ونجد آخر من آل الفتح مثلا الذين أسلموا مؤخرا تضارب قولهما، وليس عندنا ما نرجح. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نأخذ بقول السابق المتقدم. هذا المرجح لا يوجد لدينا سواه، والمرجحات كثيرة وكثيرة جدا، لكن هذا كمثال واضح قدمته آنفا. الآن ندخل في سر الموضوع. نبدأ بالمحدثين القدامى ثم نثني بالمحدثين المحدثين اليوم. إذا البخاري صحح حديثا وضعفه مسلم، النفس تطمئن بتصحيح البخاري دون تضعيف مسلم. لا تنسوا أن البحث ما في عندنا مرجحات، ما في عندنا أن هذا صح وهذا ضعف، نقول نأخذ بتصحيح البخاري ونضع تضعيف مسلم. وقد يكون المسألة بالعكس، حديث ضعفه البخاري صحاه مسلم، وهذا يقع كثيرا.
الذي ليس عنده مرجح آخر لا شك أنه يطمئن بقول البخاري، سواء كان تصحيحا أو تضعيفا أو كان توثيقا أو كان تجريحا، فيقدم قوله على قول من دونه في العلم كمسلم مثلا على شهرته في علمه، فضلا عما إذا خالف البخاري بعض المتأخرين كالدارقطني مثلا أو ابن حبان أو غيرهما. هذا من المرجحات بلا شك. فالآن نأتي إلى مثال عرف في العصر الحاضر قيمته، وهو التخصص في العلم. التخصص في العلم، فنفوس الناس إن تجاوبا منهم مع فطرته يعلمون ويشعرون أن العالم المتخصص في علم ما يرجع إليه وتطمئن النفس بعلمه أكثر من غير متخصص. تعرفون اليوم مثلا علم الطب وأنواعه وأقسامه، في مثلا طب عام وفي طب خاص. رجل يشكو وجعا في فمه او في عينه او في اذنه، لا يذهب الى الطبيب العام وانما الى المختص، وهذا مثال واضح جدا. رجل يريد ان يعرف حكما هل هو حرام ام حلال، ما بيسأل اللغوي ولا بيسأل الطبيب ولا عدد الأدوية كلها، وإنما يسأل عالما بالشرع، وأنا أعني التعميم الآن، يسأل عالما بالشرع. لكن العلماء بالشرع ينقسمون إلى أقسام، علماء بما يسمى اليوم بالفقه المقارن، فبإلا قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فيجعلك في حيرة. على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق بنسبة لا حدود لها من أن تسأل من كان عالما أو متخصصا باللغة العربية. لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عالم بالشرع لكنه يفتي على الراجح من أقوال العلماء بناء على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف، لا شك أنك تطمئن بهذا أكثر من الأول. وهكذا وهكذا. الآن ندخل في ما نحن في صدده. الآن كما قلت اختلفت الأقوال وبعضهم يرد على بعض. الشيء الذي ينبغي أن يلاحظه طالب العلم هو هذا التسلسل المنطقي، وأنا لا أريد بنفسي، وإن كان هذا طبعا يتعلق به تماما، لكن هذا مثل للقاعدة العلمية التي ينبغي للعالم عفوا لطالب العلم أن ينطلق منها. عندنا مثلا الآن مشكلة تتعلق بالعقيدة. عندنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وعندنا هذا الرجل الذي ابتلي الشعب الأردني في هذا الزمان بجهله وبقلة أدبه مع علماء السلف فضلا عن الخلف، يقول مثلا عن الشيخ بن باز بأنه لا علم عنده بالتوحيد. فأنا أتعجب من هؤلاء الشباب الذين تلتفوا حوله، متى عرف هذا الرجل بالعلم حتى يعتمد عليه؟ والشيخ بن باز مثلا ملأ علمه العالم الإسلامي. إذن هنا أحد شيئين، إما الجهل أو اتباع الهوى. فهؤلاء الذين يلتفون حول هذا الرجل، هذا الرجل ابن اليوم في العلم، ما أحد عرفه ولا أحد شهد له، لا من المهتدين من العلماء المهتدين ولا من العلماء الضالين، ما أحد شاهد له بأنه رجل عالم، فلماذا يلتف حوله هؤلاء الشباب؟ أحد شيء، إما لأنهم لا يعلمون هذا التدقيق الذي نحن نتسلسل فيه من الصحابة إلى اليوم. صحابيان اختلفا، رجل من السابقين الأولين وآخر ممن اتبعوه بإحسان من أهل الفتح وغيرهم ممن تأخروا في الإسلام. هؤلاء أهل علم وهؤلاء أهل علم، لكن هؤلاء من السابقين الأولين. فهنا نفس القضية تمشي تماما، رجلان أحدهما بلغ من السن ما شاء الله وهو عالم وينشر العلم ويعترف بعلمه وفضله، وآخر قبيء لا قيمة له، لا يعرف له منزلة علمية عند أهل العلم إطلاقا في بلده فضلا عن بلاد أخرى. أيضا من هنا يأخذ الإنسان منهجا ممن يتلقى العلم، أم من هذا الحدث أو الحدث أو من ذلك الرجل العالم الفاضل الذي ملأ بعلمه الدنيا. نأتي الآن إلى صد سؤالك. والله اختلفت الأقوال الآن، فبعضهم يرد على بعض. أنا أقول إن إخواننا طلبة العلم مع الأسف الشديد ينطبق عليهم ما ينطبق، ويرحمك الله، ما ينطبق على هؤلاء المغشوشين بمثل الثقاف. تركوا العلماء قديما وحديثا والتفوا حوله، وهو ابن اليوم لا أقول في العلم، في طلب العلم، وربما لا يصدق عليه ذلك. فالآن أين هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم في سؤالك أنهم يردون بعضهم على بعض؟ فهذا يصحح، هذا يراعي، هذا لا وجود له إلا نادرا جدا، إلا نادرا جدا. وهنا إذا وصلنا إلى رجلين متماثلين في سابقية في العلم في التصحيح والتضعيف، متماثلين، هنا مرجحات أخرى. منها مثلا لا بد أن طالب العلم الذي وقع في حيص بايصة بين هذا يصحح وهذا يرأف أو العكس، وهما من حيث النجية الأسبقية متساوية وفي الصلاح متساوية. لكن أنا أعطيك بمثال بسيط جدا، أحدهما موظف والآخر غير موظف، ألا تشعرون معي أن الموظف مقيد وغير موظف مطلق؟ فإذا هذا يكون مرجحا لهذين الذين استويا في ماذا؟ في العلم وفي الصلاح. فما بالك إذا تبين لطالب العلم أن أحدهما يتميز على الآخر، لا أقول في العلم، نفترض أنهما سواء، لكن أحدهما يتميز على الآخر بالصلاح، قد يكون الواقع خلاف ذلك. لكن أنا أقول بالنسبة لطالب العلم حتى يدفع الحيرة عن نفسه، هناك أحمد هناك محمد، فكلاهما في السن سواء وفي العمل سواء والتخصص سواء إلى آخره، لكن أحمد دون محمد في الصلاة، النفس تطمئن لمحمد أكثر من أحمد، وإن كان في الواقع في علم الله عز وجل قد يكون قضية بالعكس، لكن لا يكلم الله نفسا إلا يسعى. فإذا هو يراعي الآن اطمئنان النفس، أيما أصلح أيما أتقى لله، محمد أتقى من أحمد، إذن أنا أخذ بقول هذا. ما أخذت هذا لأنك عرفت حجته، لا، البحث كله أنك ما تعرف هذا العلم. فنأتي بها إلى موضوع نهاية المطاف في هذا المجال، لأنه أخذ وقتا كثيرا في الواقع. فأقول فما بالك إذا عرفت أن أحدهما ليس متخصصا في العلم، هو عالم وهو فاضل، هو في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه وربما ايضا في اللغة، لكن الاخر متخصص في علم الحديث، لا شك انك ستأخذ به قوله قبل ان تأخذ بقول ذاك، لانه في عندك هنا مرجح على ذاك السلم الذي وضعناه آنفا من المرجحات. على ضوء هذا البيان وهذا التفسير ينبغي لطالب العلم ان لا يقع في حيث ضيفه ان والله مثلا بقى نقول عن الواقع والله الالباني صح الحديث الفلاني وفلان قال لي اذا سالناكم منذ متى عرفتم علمه والله عرفنا علمه من سنتين ثلاثه اربعه خمسه عشره الى اخره. طيب هل هو كذلك يعني بالنسبه للالباني يكفي هذا الترجيح؟ في سؤال ايضا العكس الان اذا اختلف عليكم الامر بين البخاري وبين الالباني انا اقول لكم خذوا بقول البخاري ودع القول الالباني اذا لم يكن عندكم مرجح. اما اذا وجد عندكم مرجح اي مرجح كان من المرجحات المعروفه مثلا لو قيل للالباني انت خالفت البخاري في كذا فقال لك نعم لكن البخاري له قاعده يضعف فيها الحديث اعتمادا على هذه القاعده لكن هذه القاعده هي عنده مرجوحه والراجح عند جمهور العلماء خلافها فانا اعتمدت هذه القاعده التي تبناها الجمهور من العلماء على القاعده التي اتكى عليها البخاري وضعف فيها بعض الاحاديث ومن ذلك مثلا حديث نحتاجه في كل صلاه وهو قوله عليه الصلاه والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. كثيرا ما سئلنا يا شيخ أنت بتقوي هذا الحديث والبخاري أعله بالنفس الزكية أي أحد الرواة من أهل البيت ولا يعرف له لقاء بشيخه أظن الأعرج فيما يغلب على ظني لا يعرف له لقاء هذا منهج البخاري. إذا كان هناك راوي معروف معاصرته للشيخ الذي روى عنه لكن مش معروف أنه سمع منه البخاري يعل هذه الرواية ولا يكتفي بالمعاصرة. أما جمهور العلماء وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحا وتضعيفا جمهور العلماء يقولون المعاصرة كافية. أضرب لكم مثلا أنا مثلا عاصرت الشيخ محمد عبده لكن ما لقيته فإذا قلت أنا قال محمد عبده ينبغي أن يفهم الحاضرون أن روايتي هذه عنه مباشرة إلا إذا عرف عني أنني لم ألقه إذا عرف عني كما هو الواقع أنني لم ألقه من أجل أن يقال هذه الرواية منقطعة وعلى منهج علماء الحديث أنا ثقة ومحمد عبد ثقة لكن رواية منقطعة لأن الواسطة بيني وبينه مجهول. كذلك لو أني لقيته ودرس مثلا في الأزهر كما يفعل كثير من الأزهريين من قبل وسمعوا بعض الأحاديث وبعض الكلمات من محمد عبده فأخذوا يحدثون بها فهل نحمله على اتصال ما دام لقيه نحمله على اتصال إلا في حالة واحدة إذا عرف أنه يروي عن محمد عبده أشياء لم يسمعها منه يقال في صلاة المحدثين هذا مدلس فلا نأخذ بحديثه إلا إذا قال حدثني فلان. الشاهد أن البخاري لا يأخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات فيقول عن هذا المسمى بالنفس الزكية بأنه لم يعرف عنه أنه لقي ذلك التابع الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام يقول أنا أتوقف عن أخذ هذا الحديث ويقول في مثله لا يتابع عليه. يأتي من لا علم عنده بالأصول القواعد فيقول إمام البخاري ضعف هذا الحديث نقول صدقت والبخاري لما ضعف أقام تضعيفه على منهج له وهو أن المعاصرة لا تكفي في إثبات اللقاء إلا أن يكون هناك ما سمعته حدثني ونحو ذلك من العبارات. الإمام مسلم وجمهور العلماء على أن هذا المذهب فيه تطبيق وفيه تبعيض لأحاديث بالمئات بل بالألوف، بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير إلى أن الإمام البخاري نفسه لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج في أحاديث صحيحه فضلا عن أحاديث رواها في إخاري صحيحه.
يسأل هنا السائل يقول: ما حكم الذين يموتون في عمليات جهادية على الحدود مع اليهود؟
الجواب: أولا، إذا قصدوا الجهاد في سبيل الله عز وجل فهو بنياتهم، والحديث المعروف في صحيح البخاري ومسلم وهو من الأحاديث التي فتح البخاري كتابه الصحيح به، وأورده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد لبيان أن الجهاد لا يكون جهادا في سبيل الله إلا إذا خلصت النية لله تبارك وتعالى. وقد كنا ذكرنا في جلسة سبقت أنه يشترط في العمل الصالح الذي يرفعه الله عز وجل مقبولا لديه شرطان اثنان: أن يكون على وجه السنة، وأن يكون خالصا لله عز وجل. ولا شك أن الجهاد هو من الأعمال الصالحة التي فرضها الله عز وجل تارة فرض عين وتارة فرض كفاية، وأناط وربط بالجهاد بقاء العز للأمة المسلمة، وعلى العكس من ذلك إذا ما أهملوا الجهاد في سبيل الله كما جاء في الحديث الصحيح: سلط الله عليهم ذلا لا يلجئه لا يرفع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. فلا داعي لإثبات أن الجهاد عبادة، وعبادة عظيمة جدا، ولكن هذه العبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا خلصت لله، وليس لحزبية أو لدفاع عن أرض، وأرض الله كلها له يملكها من يشاء من عباده. ذلك الحديث الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح كلكم يسمعه، ولكن المهم العمل به. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث صريح جدا في أن الهجرة التي ذكرت في هذا الحديث والمقصود بها هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، إنما يقبله ربنا تبارك وتعالى إذا كان بنية خالصة لله، لا يريد من وراء ذلك شيئا من حطام الدنيا أو مما يتعلق بها. قال عليه السلام على سبيل المثال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ذكر المرأة والمال يصيبه الانسان في الجهاد لا يبتغي من وراء جهاده الا الهاد فهو ونيته. قلت ذكر ذلك على سبيل المثال والا فالنية تفسد بكثير من الامور. ليست امرأة ينكحها او دنيا يصيبها فقد يكون يريد من جهاده ومن قتاله ان يقال انه مجاهد لا يريد مالا ولا يريد امرأة يصيبها في السبي وانما يريد ان يقال فلان مجاهد فهذا هو ونيته اي ليس له جهاد. فالجهاد اذا خلصت النية من المجاهد لله لا شك انه يثابه على ذلك بما يستحقه. ولكن هذا الجهاد الذي جاء السؤال عنه ليس هو الجهاد الذي امر الله به. انا اقول هو نيته لانه قصد الجهاد لكن الجهاد يجب ان يعد له عدته كما قال تعالى في الآية المعروفة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الجهاد حين يعلم وتتخذ له العدة هو الذي لا يجوز التخلف عنه. اما الجهاد بمعنى ثورة افراد يثورون ولو انتقاما لدينهم او لارضهم فذلك ليس جهادا. قد يكون الدفاع عن الارض واجبا اما هذه الهجمات التي في اكثر الاحيان تكون الخسارة اكثر من الربح كما نشاهد في كثير من انصاب هذه الهجمات فليس هذا هو الجهاد الذي يجب على المسلمين كافة ان ينكروا كما جاء في القرآن انما هو الجهاد الذي أشار الله عز وجل إليه في آية أخرى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته. ولذلك فعلى المسلمين كما شرحنا هذا في أكثر من مناسبة أن يعودوا إلى أنفسهم وأن يفهموا شريعة ربهم فهما صحيحا وأن يعملوا فيما فهموا من شرع الله عز وجل ودينه عملا صادقا خالصا حتى يتكفلوا ويتجمعوا على كلمة سواء حينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. هذا جواب هذا السؤال.
يسأل ما حكم قتل السياح الأجانب في الدول الإسلامية؟
هذا ايضا يلحق بذاك. قتل السياح الكفار وقد يكونوا من اعداء الاسلام مع الاسف لا يجوز قتلهم لسببين اثنين. اولا انهم يدخلون كمعاهدين وهنا لابد من وقفة. الكفار في نظام الاسلام ثلاثة اقسام. غنيون وهم اهل الذمة ومعاهدون ومحاربون. اما اهل الذمة هم الذين يختارون الحياة والعيش في الدولة الإسلامية تحت حكمها ونظامها بشرط كما قال تعالى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه بوصايا منها إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أبوا فادعهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فالجهاد أو القتال. فإذا خضع الكفار لدفع الجزية المذكور في الحديث والآية حينئذ يصبحون في التعبير العصري مواطنين، لكن المواطنين اليوم غير أهل الجنة فيما مضى من الأيام، لأن المواطن اليوم لا فرق بين المسلم الكافر، لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني، مع أن الإسلام يفرق بين هذا وهذا. فهؤلاء الكفار الذين يختارون أن يعيشوا تحت حكم الإسلام ونظام الإسلام مقابل جزية عنها هم أهل الذمة، وهؤلاء دماؤهم وأعراضهم مسؤولة محترمة لا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز الاعتداء على حرمة مسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة. المعاهد سيأتي بيان الفرق بينه وبين الجنة قريبا إن شاء الله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في من قتل المعاهد الكافر أي بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وفي بعض الأحاديث الصحيحة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. هذا الذي يقتل كافرا معاهدا بغير حق لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. هؤلاء هم أهل الجنة، هم الذين يعيشون تحت راية الدولة المسلمة. القسم الثاني هم المعاهدون، أي هم الكفار الذين يعيشون في بلادهم، ليس في بلاد الإسلام، لكن يدخلون بلاد الإسلام باتفاق مع الدولة المسلمة وبشروط ومعاهدات. فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم للحديث السابق، لأنهم هم الذين يسمون بالمعاهدون. القسم الثالث وهم المحاربون، أي الذين يحاربهم المسلمون، فهم أعداء الدين فإنهم لا يؤمنون الإسلام، وأعداء المسلمين فإنهم لا يستجيبون لدعوتهم ولا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، بل هم مهيئون أنفسهم لمقاتلة المسلمين. هؤلاء هم المحاربون، هؤلاء يجوز قتلهم أينما ثقفوا أينما وجدوا. وأوضح مثال في هذا هم اليهود الذين احتلوا خلافي، ولكن إذا دخل كافر كما جاء في السؤال من هؤلاء السائحين أو الزائرين، هؤلاء ما دخلوا بلدنا الإسلامي إلا بإذن من الحاكم المسلم، ولذلك فلا يجوز الاعتداء عليه لأنه معاهد. ثم لو وقع وقد وقع وأكثر من مرة أن اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء، سيكون عاقبة ذلك أن يقتل هو وربما أكثر منه، أو أن يسجن أو فلا يحصل من وراء الاعتداء على دم مثل هذا السائح وفي البلد المسلم، لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية، بل هو مخالف للحديث السابق ذكره: من قتل معاهدا في كنهه، أي في معاهدته وأمانه، لم يرح لائحة الجنة، إلى آخر الحديث. هذا الذي أردت أن أذكركم به. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا عند قولي أي جلسة خاصة.
جزاك الله خيرا.